بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 37.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل درسنا السابق حول التدليس في الحديث، وكنا قد ذكرنا تعريف التدليس أولا بقسميه: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، وذكرنا الراجح في ذلك وناقشنا الأقوال المخالفة. ثم تكلمنا أيضا عن حكم رواية المدلس، وقبل ذلك عن حكم التدليس، يعني هل هو جرح في الراوي أو لا، وعن حكم رواية المدلس متى تقبل ومتى ترد. وذكرنا لكم أقوال العلماء في هذه المسألة قبولا وردا. قضية التدليس قضية طويلة جدا في الحقيقة، ولا تنتهي من خلال لقاء أو لقاءين أو أكثر من ذلك، فهناك لها أيضا تتمات لا بد من ذكر عناوينها الأساسية حتى يستطيع الطالب أن يستكمل وجوه هذه المسألة وأن يكون نظره فيها تاما بإذن الله تعالى. فذكرنا في الأسبوع الماضي أن المدلس تدليس الإسناد أن الراجح فيه أنه لا ترد عنعنته إلا إذا كان الغالب عليه تدليس، وأما إذا لم يكن الغالب عليه تدليس فإن عنعنته مقبولة ما لم تلح قرينة أو دليل يدل على أنه قد دلس ذلك الحديث فعلا. وقلنا من أمثلة هذه القرائن أو الأدلة أن يصرح بعدم السماع في رواية أخرى، كان يقول نبئت أو حدثت أو أخبرت عن فلان، أو أن يذكر الواسطة، الواسطة التي بينه وبين ذلك الشيخ فيسمي تلك الواسطة، أو أن يكون في الحديث نكارة ما، فعندها تحمل هذه النكارة إذا كان بقية الإسناد نظيفا ثقات، ولا يحتملها واحد ممن سمي وعين في ذلك الإسناد، فتحمل تلك النكارة على أن هذا الراوي قد دلس وأسقط راويا ضعيفا تلحق به تبعة ذلك الحديث المنكر. يبقى في تتميم لهذا الحكم أو في بيان الحكم على وجه تام التنبيه إلى مسألة تخص بعض المدلسين في بعض شيوخهم، وهو أننا نفرق في حكم المدلس الذي لازم شيوخا معينين فيما لو روى عنهم وروى عن غيرهم ممن لم يعرف بملازمته، فإن الطالب إذا لازم شيخا من شيوخه فأكثر من السماع منه، بل ربما استوعب حديثه كله أو جله، فهو بذلك مستغن بما سمع من ذلك الشيخ عن أن يروي عنه بواسطة. فمن لازم إماما من الأئمة كالزهري أو كالأوزاعي أو كشعبة أو كغيرهم من العلماء والأئمة الحفاظ السنين الطوال حتى يكاد يكون استنفد حديث ذلك العالم، ولم يبقي من حديثه شيء إلا وقد سمعه منه، فهل هو في حاجة إلى أن يسمع عن ذلك الشيخ بواسطة؟ إن وقع ذلك فسيكون نادر جدا، وعندها يصبح حكمه في ذلك الشيخ، ولو كان الغالب عليه التدليس في غيره، لكن في هذا الشيخ سيكون الغالب عليه عدم التدليس. انتبهتم يا مشايخ؟ فمن لازم شيخا ما، ونص العلماء على أنه قد لازمه ملازمة طويلة، أو نصوا على أنه من الطبقة العليا من تلامذة ذلك الشيخ، فإنه وإن كان الغالب عليه التدليس إلا أننا نستثني ذلك الشيخ بخصوص ذلك الراوي، فتكون عنعنته عنه مقبولة غير مردودة. وقد نص على هذه القاعدة أحد كبار الأئمة المتقدمين، وهو شيخ البخاري الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب المسند، نص على هذه المسألة ونقل كلامه صريحا واضحا الخطيب في كتابه الكفاية، وضرب أمثلة على ذلك. الحميدي ضرب أمثلة على ذلك، قال مثل رواية ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح، فإن ابن جريج معروف أو مشهور بالتدليس، بل بتدليس قبيح يدلس الضعفاء والمتروكين، ومع ذلك تقبل عنعنته وعدم تصريحه بالسماع إذا ما حدث عن عطاء، لأنه من كبار الآخذين عن عطاء بن أبي رباح والملازمين له. انتبهتم المشايخ؟ وضرب أيضا مثالا على ذلك برواية هشام بن عروة عن أبيه، فهشام بن عروة ربما أدخل بينه وبين أبيه وسائط في بعض الأحيان، وفي ذلك في تلك الأحاديث التي بين فيها الوسائط ربما أسقط تلك الوسائط في مجالس أخرى فيدلس أحاديث عن أبيه، مع ذلك لم يتردد أحد من أهل العلم في قبول حديثه عن أبيه ولو لم يصرح بالسماع، لأنه قد استوعب حديث أبيه وليس في حاجة إلى أن يسقط وسائط كثيرة بينه وبين أبيه، فإن فعل ذلك فسيكون ذلك مرات نادرة، والنادر لا حكم له كما تعرفون. وظاهر تصرف مسلم يدل على هذا المذهب أيضا في مقدمة الصحيح، لما ضرب مثالا بهشام بن عروة على أنه ممن وقع منهم التدليس، ومع ذلك لم يتردد العلماء في قبول عنعنة هشام عن أبيه، فمسلم يعلم بهذا الأمر من هشام، لكنه حمل روايته عن أبيه بأنها مقبولة مطلقا، ونقل أن العلماء لم يترددوا في قبول رواية عن أبيه. ونص على هذا المذهب أيضا ابن عبد البر، وضرب مثالا بأحد العلماء والتابعين المشهورين بالتدليس، وللأسف الشديد هذا التابعي يعامله كثير من المتأخرين بخلاف ما يقتضيه حاله من التدليس. هذا التابع هو قتادة ابن دعامة، فقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن قتادة إنما يعني مقتضى مجمل كلامه ومتفرقات كلامه أن قتادة لا يترد عنعنته إلا إذا روى عمن لم يعرف سماعه منه، وخالف في نقله، يعني أتى بشيء منكر، عندها تعل عنعنة قتادة أو يعل الحديث بعنعنة قتادة وأنه لم يصرح بالسماع. أما إذا روى عمن عرف بسماعه منه ولم يأتي بشيء منكر فإن عنعنته تحمل على الاتصال. نريد أن نذكر قتادة لأنه ذكر قتادة في روايته عن أحد العلماء لعله عكرمة نسيت الآن، أحد شيوخ الذين أكثر عنهم، فذكر أنه إذا روى عن هذا فإن حديثه عنه يحمل على الاتصال ولا يعل بعدم السماع. وأيضا من نص على هذا المذهب من المتأخرين الإمام الذهبي، فذكر في ترجمة سليمان بن مهران الأعمش أنه مدلس وأنه مكثر من التدليس، لكنه قال إنه لا يتوقف عن قبول عنعنته في شيوخه الذين أكثر عنه، وضرب مثالا على ذلك بأبي صالح السمان وإبراهيم بن يزيد النخعي وأبي وائل شقيق بن سلمة، قال هؤلاء إذا روى عنهم الأعمش ولو لم يصرح بالسماع فإن حديثه عنهم مقبول، لأنه مكثر عنهم إكثارا بالغا، وهو مستغن بما سمعه منهم عما لم يسمعه منهم. فهذا يجب أن نراعى أيضا عند النظر في رواية المدلس، فإن كان الذي عنعن عنه من شيوخه الذين لازمهم بعد احتمال تدليسه عن ذلك الشيخ، فإن كان هذا المدلس ممن الغالب عليه التدليس استثنينا هؤلاء الشيوخ فنقول إنه مردود العنعنة إلا في هؤلاء الشيوخ الذين أكثر السماع منه، وإن كان الأصل في عنعنته القبول إلا إذا جاء بحديث منكر قلنا هذا الأصل يتقوى ويتمكن ونقبل منه التفرد والنوع من الغرابة أكثر في روايته عن أولئك الشيوخ الذين لازمهم وعرف بكثرة الأخذ عنه. فهذا يجب أن يلاحظ عند دراسة المدلسين أو الحكم على رواية المدلس. يبقى التنبيه على مسألة مهمة جدا، وهو أن كلامنا السابق كلام عام حول حكم رواية المدلس تدليس الإسناد، وهذا الحكم العام هو الذي تواردت على ذكره جميع كتب المصطلح بلا استثناء، أو على التنصيص عليه جميع كتب المصطلح وخاصة كتب المتأخرين، إلا أننا لاحظنا أن التدليس تدليس الإسناد على الراجح ينقسم إلى قسمين أو إلى صورتين: رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، ورواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه. فهل حكم كل صورة منهما حكم الأخرى؟ يعني هل الأحكام السابقة التي ذكرناها آنفا تنطبق على كلا الصورتين، أم أن لكل صورة من هاتين الصورتين حكما خاصا؟ قلت لكم إن كتب المصطلح خاصة كتب المتأخرين أطلقت القول في حكم تدليس الإسناد على الوجه الذي ذكرناه لكم، إما على مذهب الشافعي أو على المذهب الذي تبناه الحافظ بن حجر من تقسيم التدليس إلى أو مراتب المدلسين إلى قسمين، أو من سبقهم ولحقهم، فكلهم على أن تدليس الإسناد له حكم واحد على اختلافهم، يعني بصورتيه على اختلافهم في بيان هذا الحكم أو في ماهية هذا الحكم، إلا من فرق كالحافظ بن حجر فأخرج رواية المعاصر عمن لم يلقه من التدليس، قال إذن هذه ليست بتدليس أصلا فلا تدخل في حكم رواية المدلس. الواقع في الحقيقة بعد النظر والبحث تبين أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه وإن كانت من تدليس الإسناد على الراجح والصحيح إلا أن لها حكما يختلف عن حكم رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع، هي تدليس إسناد، ويطلق عليها العلماء وصف التدليس، إلا أن حكمها يختلف عن حكم رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه. إذن ما هو حكم كل قسم منهما، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، ورواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه؟ الكلام الذي ذكرناه آنفا في حكم تدليس الإسناد ينطبق بحذافيره على رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه. أما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه فإن له حكما خاصا، وهو أنه إذا أكثر الراوي من هذا النوع من التدليس أو كان الغالب عليه هذا النوع من التدليس فإننا نتوقف في الحكم بالاتصال إذا روى عن أي شيخ من شيوخه حتى يثبت له سماع ولو في حديث واحد من ذلك الشيخ، فنقبل بعد ذلك بقية الأحاديث التي رواها عن ذلك الشيخ، يعني نطبق ما يشبه المذهب المنسوب إلى البخاري في هذا الراوي. متى؟ في هذا الراوي الذي يروي عمن عاصره ولم يلقه. نأتي إلى الراوي فننظر في الشيخ الذي سمي في الإسناد، هل صرح هذا الراوي بالسماع من هذا الشيخ ولو في حديث آخر، مو شرط في هذا الحديث الذي لديه، فإن صرح بالسماع أو جاء ما يدل على لقائه بذلك الشيخ فإنني أحمل جميع رواياتي بعد ذلك على السماع وعلى الاتصال. لما؟ لأن هذا الراوي صورة تدليسه أنه يروي عن أقوام قد عاصرهم في الزمن لكنه لم يلقهم. إذن ما الذي نخشاه من رواية هذا الراوي أو تدليس هذا الراوي؟ أن يروي عمن لم يلقه أصلا، فإذا ثبت عندي أنه لقي أو سمع انتفت شبهة التدليس الذي عرف به هذا الراوي. انتبهتم يا مشايخ؟ لو كان هذا الراوي يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه وكان الغالب عليه ذلك لاشترطنا أن يصرح بالسماع في كل حديث، لأن تدليس هذا الراوي أنه يروي عمن سمع منه، فحتى لو ثبت السماع في حديث آخر فأنا لا أدري هذا الحديث هل سمعه من ذلك الشيخ أو لا، فأعامل كل صورة بما تستحقها ولا يحق لي أن أعتبر كلا الصورتين حكمها واحد لأن كل صورة مختلفة عن الأخرى. هذا الكلام كلام يعني أو تقسيم أو استدلال عقلي إن صح التعبير. نريد أن نعرف هل نص العلماء على ذلك؟ هل ذكر أحد من أهل العلم هذه المسألة؟ فأقول نعم، الحمد لله تعالى هناك تطبيقات للعلماء تدل على هذا الأمر، على أن من عرف بالرواية عمن عاصره ولم يلقه لا يعامل معاملة من عرف بالسماع أو بالرواية عمن سمع منه ما لم يسمعه. فنقول يعني بداية الحقيقة أذكر أمر حتى يبسط لكم هذا الحكم ويبين لكم أنه مقبول يعني تقبله القلوب إن شاء الله وليس فيه شيء مستنكر. الآن عندنا في قبول العنعنة مذهبان، في قبول العنعنة مذهبان فيما نقل، وله صحيح مذهب واحد يعني المذهب الذي نقل عليه المسلم الإجماع. لكن لو افترضنا أن لهذين المذهبين وجودا بين المحدثين، أن منهم من كان يشترط العلم بالسماع ومنهم من كان يكتفي بالمعاصرة، فمن كان يشترط العلم بالسماع فإنه لا شك سيزداد اشتراطه لأن يصرح الراوي بالسماع فيما لو عرف هذا الراوي بأنه يروي عمن عاصره ولم يلقه كذا ولا لا، هو أصلا اشترط العلم بالسماع طبيعي، فإذا كان هذا الراوي معروف بأنه يروي عمن عاصره ولم يلقه فإنه سيزداد تشددا في هذا الشرط في مثل هذه الحالة. طيب، وعلى المذهب الذي ذكره الإمام مسلم، الإمام مسلم اشترط أن لا يكون الراوي معروفا بالتدليس، ونحن اتفقنا أن هذا النوع من الرواية تدليس، فإذا عرف الراوي بهذا النوع من التدليس فإنه لابد أنه سيشترط أن يثبت السماع لهذا الراوي من ذلك الشيخ. فسواء يعني قلنا بأنه لا خلاف في المسألة والمذهب الذي نقله مسلم هو المذهب الصحيح والذي عليه جماعة المحدثين، فإن هذا المذهب يكون لائح من تطبيقاته وتقريراته. وسواء قلنا بأن هناك مذهبين وأن مذهب البخاري هو الصحيح فسيكون أيضا هذا الحكم ثابت في هذه الرواية. لكن أيضا هناك كلام لما مسلم في مقدمة الصحيح يكاد يكون نصي وقطعي على هذا الحكم. الآن مسلم لما يرد على الذي اشترط العلم بالسماع ماذا قال في أثناء ذلك الرد الطويل؟ وتنبه إلى أن الذي يناقش مسلم هو الذي يقول بأني لا أقبل من الراوي رواية عمن عاصره بصيغة العنعنة إلا إذا ثبت السماع مرة واحدة. فماذا يقول الإمام مسلم في الرد عليه؟ يقول: وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس وشهر به، ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. موطن الشاهد الآن يأتي هنا، يقول: فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من العلم. يقول: المذهب الذي ذكره ذلك الرجل وهو أنه يشترط العلم بالسماع في حديث واحد حتى يحمل بقية الروايات على الاتصال، يقول: لا نعرفه إلا بالمدلس. ما هو المذهب الذي نقله ذلك الرجل؟ أنه يشترط أن يصرح الراوي بالسماع ولو مرة واحدة ليحمل بقية العنعنات على إيش؟ على الاتصال. فيقول مسلم: هذا المذهب لا نعرفه أنه قيل إلا في المدلس. شوف العبارة مرة ثانية: فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا. إذا اشترط ذلك الشخص غير مدلس هذا ما قال به أحد. إذن ما هو الذي كان عليه العلماء؟ هو ما ذكره المسلم في مقدمة كلامه: وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث إذا كان الراوي من عرف بتدليس اشتهر به. انتبهت المشايخ؟ فهذا نص الإمام مسلم يكاد يكون صريح حقيقة في هذه المسألة، وأيضا هناك تطبيقات كثيرة تدل على هذا من كلام العلماء. فإن قيل: طيب، من عرف بهذا النوع من التدليس لما لا يقال بأن كل رواياته، وإذا كان غالب عليه الكثير من التدليس لما لا يقال بأن غالب رواياته ستكون مدلسة، سواء رواية الراوي يعني على هيئة رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو عمن سمع منه ولم يسمعه؟ يعني لما لا نعتبر حكم الروايتين أو الصورتين واحد؟ فنقول: تطبيقات المحدثين قاطعة أيضا بخلاف هذا الأمر. ويدلك على ذلك أن هناك كتبا صنفت لبيان من سمع منهم الرواة ومن لم يسمعوا منهم ممن عاصروها، مثل كتاب المراسيل لابن أبي حاتم والكتب التي تلته، ويأتي ذكرها في آخر هذا المبحث. فالذي يفعل هؤلاء العلماء إيش يقولون؟ يأتون مثلا لراوي معروف بكثرة الرواية عمن عاصره ولم يلقه، مثل مكحول الشامي، مثل الحسن البصري، مثل إبراهيم يزيد النقعي، مثل سعيد بن أبي عروبة، مثل هؤلاء الرواة. فيقول فلان سعيد بن أبي عروبة سمع من فلان ومن فلان ومن فلان ولم يسمع من فلان ومن فلان ومن فلان، ويحرصون على ذكر من سمع منهم الراوي. وقد يحصل خلاف بين العلماء وقد يقومون بالترجيح. هم يبنون ذلك على ماذا؟ على أن هذا الراوي صرح بالسماع مرة واحدة فأثبتوا له السماع. لو كان حكم رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أنه ترد عنعنته مطلقا، ما قيمة هذا الجهد؟ انتبهتم؟ ماذا نستفيد من أن العالم يقول سمع لأنه صرح بالسماع في حديث واحد؟ مع ذلك لن أستفيد من هذا الجهد أي شيء. أنا ما معنى ذلك لابد أني أقف على تصريح بالسماع في رواية الراوي عن هذا الشيخ في كل حديث، ولن يكون لهذا الجهد العظيم الذي صنفت له هذه الكتب والذي بث في كتب عظيمة مثل التاريخ الكبير للبخاري وفي كثير من كتب العلل والجرح والتعديل وتراجم الرواة، لن يكون لهذا الجهد أي ثمرة، ويكون وكأنه عبث ما دام ما أقبل إلا أن يصرح بالسماع. شو في فائدة أني أقول سمع من فلان أو لم يسمع من فلان؟ خلاص، بعد ذلك في كل رواية لابد أني أقف، ما دام نعرف بالتدليس لابد أني أقف أنه صرح بالسماع عن ذلك الشيخ. هذا يدلك على أن العلماء بالفعل كانوا يتعاملون مع هذا الصنف من الرواة على الاكتفاء بأن يصرحوا بالسماع مرة واحدة، فإن صرح بالسماع مرة واحدة حملوا بقية الروايات على السماع وعلى الاتصال. انتبهتم يا مشايخ؟ وهناك أيضا تطبيقات جزئية للمحدثين والكبار المحدثين كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والترمذي وغيرهم، قاطعة على أنهم كانوا يراعون هذه القضية ويتعاملون مع هذا الصنف من الرواة على هذا الوجه الذي ذكرته لكم، أنهم يكتفون بالتصريح بالسماع مرة واحدة لقبول عنعنة الراوي بعد ذلك عن ذلك الشيخ، ولا يترددون في قبول العنعنة بعد هذا الأمر. بالنسبة لقتادة، الإمام أحمد كلام قوي في إثبات هذه القضية له، فإنه لما طعن على حديث رواه قتادة عن عكرمة بالعنعنة، والذي طعن في هذه الرواية قال بأن قتادة لم يصرح بالسماع، فغضب الإمام أحمد وقال يعني ما يعرفون شيئا في علم الحديث أو كذا، اتهم قائل ذلك بالجهل في علم الحديث، ثم أخرج روايات أخرى لقتادة عن عكرمة يصرح فيها قتادة بالسماع، تقول شوف قتادة سمع من عكرمة، ما أخرج روايات في نفس هذا الحديث لنفس هذا الحديث، لا أحاديث أخرى صرح فيها قتادة بالسماع من عكرمة، فقال هذا يدل على أن قتادة قد سمع هذا الحديث من عكرمة، أثبت السماع بماذا؟ بأحاديث أخرى لا في نفس هذا الحديث، فدل ذلك على أن ثبوت السماع مرة واحدة من هذا الراوي يكفي لقبول عنعناته في الأحاديث الأخرى التي يرويها عن ذلك الشيخ الذي صرح بالسماع منه ولو مرة واحدة. هذا المنهج وقضية جزئية واضحة للإمام أحمد أنه طبق فيها هذه القاعدة التي ذكرتها له في معاملة أحد مشاهير من وصف بالتدليس، حتى تجد كثيرا من المتأخرين يعل الأحاديث بأن قتادة ما صرح بالسماع وأن عنعنته مردودة، وهذا ولا شك خطأ لا يوافقه عليه منهج المتقدمين في التعامل مع المدلسين. قد يلوح هنا سؤال، وهو أننا أقمنا الدنيا وما أقعدناها لما ناقشنا الحافظ بن حجر في تفريقه بين التدليس والإرسال الخفي، وقلنا أنه الجميع تدليس، تدليس إسناد، ثم عدنا هنا الآن وقلنا لا فرق، وقلنا هناك فرق بين الصورتين، فما ثمرت إذن ذلك النزاع الكبير الذي خالفنا فيه الحافظ بن حجر، والذي ثمرته كأنها عند من لم يتمعن متحدة، وكأننا رجعنا إلى موافقة الحافظ، يعني كأن الخلاف لفظي ولا ثمرة له ولا حقيقة له، فنقول لا، الثمرة كبيرة جدا، ويظهر أثر هذه الثمرة من ناحيتين أساسيتين. الناحية الأولى أن الحكم الذي ذكرناه لرواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه لم يذكر الحافظ بن حجر، لأنه لم يعتبر هذا النوع تدليسا أصلا، فالراوي عمن عاصره ولم يلقه عند الحافظ بن حجر ليس مدلسا أصلا، فعنعنته مقبولة مطلقا، ولا نشترط فيها أن يصرح بالسماع ولو مرة عن ذلك الشيخ، انتبهتم؟ فمثل هؤلاء الرواة عند الحافظ بن حجر يعتبر هذا الفعل منهم إرسال وليس بتدليس، وعليه لا نشترط منهم أن يصرحوا بالسماع ولو مرة عن ذلك الشيخ، لأنه أخرجوا عن مسمى التدليس، وهو إنما يشترط التصريح من المدلس، وهذا ليس المدلس عند الحافظ بن حجر. وهذا الحكم الذي ذكرته لكم والذي يخالف ما ذكره الحافظ بن حجر من ذلك التفريق، هو في الحقيقة حكم لم يذكره كما قلت أحد في كتب المصطلح، وإنما ظهر لي من خلال استقراء كتب العلماء ومن خلال تطبيقاتهم. الأمر الثاني الذي يبين الفرق أن الآن إذا وقفنا على راوي وصف بالتدليس وعاملناه بناء على تعريف الحافظ بن حجر للتدليس، فلو قال أحد العلماء عن أحد الرواة إن الغالب عليها التدليس أو أنه كان يكثر من التدليس، فماذا سأفهم؟ أنه يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه، وبناء على ذلك سأرد جميع عنعناته ولا أقبل منه إلا أن يصرح بالسماع، مع أن هذا الراوي إذا فهمنا أن التدليس يشمل الصورتين، قد يكون تدليسه الذي وصف به هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، وبذلك لا يقتضي ذلك رد العنعنة منه مطلقا، وإنما نشترط أن يصرح بالسماع في حديث واحد لنقبل عنعناته بعد ذلك. شوف هذا فرق كبير ترى بين المسألتين، وهذا هو الذي جعل كثير من المتأخرين يخالفون المتقدمين في الحكم على رواية المدلسين. لما يأتي مثل قتادة مدلس مكثر من التدليس، إذا كل عنعناته مردودة، لما؟ لأنه فهم أن التدليس هو صورة واحدة، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع. لو تنبه إلى أن التدليس صورتان وأن لكل صورة حكما خاصا لما وقع في هذا الحظ. وترى من نظر في كتب المتأخرين وقارنها بما ذكرت لكم يجد أن هناك بالفعل اضطرابا كبيرا في التعامل مع المدلسين يخالف منهج المتقدمين بسبب هذا الخلط في التعريف وفي الحكم. حتى من لم يخالف في الحكم يعني قال بأن أو في التعريف بأن التدليس يشمل الصورتين ما فرق وقال لهذه الصورة حكم ولهذه الصورة حكم، بل أطلق القول بأن هذا تدليس وأطلق القول بأن لهذا التدليس حكما واحدا كما ذكره ابن الصلاح. شوف ابن الصلاح الآن عرف التدليس بأنه الصورتين، ومع ذلك لما جاء لبيان حكم التدليس ذكر حكما واحدا لكلا الصورتين، وتابعه على ذلك عامة من جاء بعده، وهذا ولا شك يؤدي إلى خطأ كبير في الحكم على روايات المدلسين. لذلك من الضروري جدا قبل أن تحكم على المدلس هل عنعنته مقبولة أو غير مقبولة أن تنظر في نوع تدليسه وتحدد نوع هذا التدليس، هل هو من نوع رواية الراوي عن من عصره ولم يلقه، أو من نوع رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه، أو من تدليس الشيوخ، قد يكون أيضا تدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ لا علاقة له أصلا بصيغ الأداء، فمن عرف بتدليس الشيوخ تقبل عنعنته وتصريحه بلا خلاف في ذلك، لأنه لا يغير شيء في الصيغة وإنما يوعر اسم الشيخ فقط، فإذا عرفت عين الشيخ سواء بالثقة أو بالضعف انتهت المشكلة. المقصود أنه لا علاقة له بصيغ الأداء، صرح أو لم يصرح من كان معروف بتدليس الشيوخ، لكن من عرف بتدليس الإسناد وهما هاتان الصورتان يجب أن ننظر في واقع هذا الراوي هل هو ممن عرف بالصورة الأولى أو الثانية، وأحكم عليه بناء على ما عرفناه من نوع تدليس، وبذلك يتبين الفرق بين القولين، القول الذي ذكره الحافظ الحجر من التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس، وبين قول من جمع بينهما كابن الصلاح ومن قبله ومن بعده. هنا قد ينقدح سؤال وهو مهم، كيف نعرف نوع تدليس ذلك الراوي؟ كيف يتميز لنا تدليس ذلك الراوي؟ هل هو ممن يروي عن من عاصره ولم يلقه، أو ممن يروي عن من سمع منه ما لم يسمعه؟ أقول يتبين ذلك من خلال ثلاثة أمور. الأول وهو أوضحها تقريبا أن يأتي في لفظ وعبارة من وصمه بالتدليس ما يدل على نوع التدليس، وهذا يحصل كثيرا في كلام العلماء، كأن يضرب مثال على نوع التدليس يقول فلان يدلس عن فلان يفعل كذا وكذا، فيذكر صورة التدليس فنعرف هل هو ممن يروي عن من سمع منه ما لم يسمعه، أو ممن يروي عن من عاصره ولم يلقه، كما تكلموا عن نوع تدليس الوليد بن مسلم أو بقية بن الوليد أو محمد بن إسحاق صاحب السيرة، فتبين أن لكل واحد منهم صورة معينة في التدليس، وعرفنا ذلك من خلال نفس الذي حكم عليه بالتدليس بين الصور وما هو نوع التدليس الذي عرف به ذلك الراوي. الطريقة الثانية تطبيقات العلماء، وهي قوية ومهمة جدا، وإن كانت قد تصعب في بعض الأحيان على طلبة العلم، لكن لا بد من مراعاتها قبل التجرؤ في الحكم على حديث ذلك الراوي بالقبول أو الرد. النظر في تطبيقات العلماء، هل كانوا يشترطون منها التصريح بالسماع في كل حديث ويتوقفون عن قبول حديث الذي يعنعن فيه مطلقا، أم كانوا يكتفون بالتصريح ولو في حديث واحد عن ذلك الشيخ ليقبلوا بقية حديثه عن ذلك الشيخ ولو يصرح فيها بالسماع؟ يعني مثلا الحسن البصري معروف بأنه ممن عرف بالتدليس واشتهر ذلك عنه، واختلف في مرتبته عند المتأخرين، فمنهم من أطلق القول بأنها مردودة ومنهم من قال بأنها مقبولة. فوجدنا تطبيقات العلماء تدل على أن أولا نوع تدليس الحسن البصري هو من رواية الراوي عن من عاصره ولم يلقه. أقول نعم، وجدنا تطبيقات العلماء تدل على أن هذا هو نوع تدليس الحسن. كيف؟ مثلا البخاري عليه رحمة الله أخرج للحسن البصري عن أبي بكر أربعة أحاديث، للحسن البصري عن أبي بكر رضي الله عنه أخرج له بهذا الإسناد أربعة أحاديث، لم يصرح الحسن البصري بالسماع إلا في حديث واحد من أبي بكر، وتعقبه البخاري في الصحيح بقوله قال علي بن عبد الله، يقصد علي المديني: إنما عرفنا سماع الحسن من أبي بكر بهذا الحديث. يعني ما صرح الحسن عند علي المديني تصريحا ثابتا عنه بالسماع من أبي بكر إلا في هذا الحديث الواحد. يخرج البخاري هذا الحديث ويذكر كلام علي المديني مقرا له، ثم يخرج بعد ذلك ثلاثة أحاديث بالعنعنة للحسن عن أبي بكر. يدل على ماذا؟ يدل على أن الحسن لم يكن مردود العنعنة عند البخاري، وإنما كان يشترط فقط أن يصرح بالسماع عن شيخه مرة واحدة ليحمل بقية عنعناته على الاتصال. هذا تصرف صريح في ذلك، ولمسلم تصرفات دالة على ذلك، وللترمذي ولغيرهم من العلماء كلهم على هذا المنهج. فأقول قد أجد من تطبيقات العلماء ما يدلني على نوع التدليس، فلما تصرف البخاري هذا التصرف عرفت أنه نوع التدليس الذي قد يؤثر على حكم عنعنة الحسن هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، لا رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع. هذا الطريقة الثانية، التطبيقات. الثالث أن أنظر في كتب المراسيل الآتي ذكرها بعد قليل، هل كان هذا الراوي مكثرا من الرواية عمن عاصره ولم يلقه؟ فإن كان مكثرا من الرواية عمن عاصره ولم يلقه كان ذلك قرينة قوية على أنه إنما وصف بالتدليس لأنه مكثر من هذا النوع من التدليس. فإذا فتحت مثلا كتاب المراسيل أجد أن كلام العلماء كثير جدا في سعيد بن أبي عروبة وهل سمع ممن عاصرهم أو لا، يقولون سمع ولم يسمع. أفتح ترجمة أبي إسحاق السبيعي فأجد أيضا كلاما طويلا جدا، أبو إسحاق لم يسمع من فلان ولم يسمع من فلان ولم يسمع من فلان، أحكام كثيرة تدل على أن أبا إسحاق السبيعي كثيرا أو أغلب تدليسه الذي وصف به هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. فالتدليس الذي له أثر على عنعنته هو هذا النوع من التدليس الذي له أثر قوي على عنعنته. وهكذا أنظر في ترجمة الراوي في التهذيب، التهذيب تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر كثيرا ما يذكر في آخر الترجمة الأقوال الدالة على السماع وعلى عدم السماع، فإن وجدت أنه أطال الحافظ بن حجر في ذكر أقوال ينفي فيها العلماء سماع ذلك الراوي ممن عصاهم مع أنه وصف بتدليس فهذا يدل على أن تدليسه من هذا النوع من نوع الرواية المعاصر عما لم يلقى. أخيرا نذكر الكتب التي أحلنا إليها أكثر مرة التي تكلمت عن سماعات الرواة أو عن هذا النوع من التدليس، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو عن السماع والإرسال على وجه العموم. هناك كتب أفردت لهذا الباب وهو باب مهم جدا من أبواب دراسة الأسانيد، ولا بد لطالب العلم لاستيفاء النظر فيه قبل أن يحكم على أي إسناد. كم من حديث حكم عليه بعض المتأخرين بالصحة بل حتى بعض المتقدمين ويكون هذا الإسناد فيه انقطاع خفي لأن العلماء قد حكموا بأن ذلك الراوي لم يسمع ممن عاصره أبدا لا ذلك الحديث ولا غيره. فلا بد من مراجعة هذه الكتب، أولها وأجلها كتاب المراسيل لابن أبي حاتم وهو مطبوع طبعة جيدة إلى حد ما، وكتاب أيضا تحفة التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي، جمع في كتاب ابن أبي حاتم وأضاف إليه إضافات من كتب مفقودة بالنسبة لنا مثل كتاب لضياء المقدسي في المراسيل ذكره ولا نعرف عنه شيئا، وكتاب للبرديجي أيضا في المتصل والمنقطع والمرسل والمعضل وهو كتاب أيضا لا نعرف عن مكان وجوده شيئا، ونقل من كتب أخرى متعددة أيضا أحكاما بالاتصال وعدم الاتصال. من أواخر الكتب وأهمها أيضا كتاب الكتاب العلائي جامع التفصيل، كتاب العلائي جامع التفصيل. الكتاب الأخير وهو كتاب أبي زرع العراقي اسمه تحفة التحصيل، يعني الاسم السابق هو لأبي زرع العراقي، وأبو زرع العراقي هو آخر ثلاثة تأليف، كتابه اسمه تحفة التحصيل، أما كتاب العلائي فهو جامع التحصيل. تحفة التحصيل برواة المراسيل لأبي زرعة العراقي له قرين الحافظ بن حجر ابن الحافظ العراقي أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ولي الدين العراقي، وهو كتاب مهم جدا أيضا لأنه استوعب تقريبا ما في كتاب المراسيل، حتى منهجه إنه يقول أول ما ابتدأ بكلام ابن أبي حاتم فإن انتهيت من نقله كاملا انتقلت مباشرة إلى زيادات العلائي فأقول قال العلائي ثم يضيف كلام العلائي، ثم إذا كان عنده هو زيادة يقول قلت ويضيف الزيادات التي لديه في ترجمة ذلك الراوي بذكر أقوال في الاتصال وعدم الاتصال، وغالب زياداته مقولة في الحقيقة من كتاب تهذيب الكمال للمزي، غالب زيادات الزرع العراقي من كتاب تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي. هناك كتب اعتنت بالاتصال والانقطاع ولم تفرد لذلك، من أهم هذه الكتب بل على قمتها كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وهذه أحد الأسباب التي جعلت البعض يظن أن من شرط البخاري اشتراط العلم بالسماع، لأنه كان يعتني بهذا الجانب، فلان سمع فلان لم يسمع فلان لا نعرف له سماعا، القضية التي أدت إلى ذلك الإشكال الذي ذكرناه لكم قبل هذه المرة، فهو كثيرا ما يريد مثل هذه العبارات في كتابه العظيم التاريخ الكبير. هناك بعض الأسئلة التي ربما أيضا يعني تكون مهمة أو الإجابة عنها مهمة، وهي إذا وجدنا أن راو قد وقعت منه صورة التدليس من خلال دراستنا نحن الحديث أو نظرنا في ترجمته، نجد أن هناك ما يدل على أنه قد وقعت منه صورة التدليس، كأن يكون روى عن من سمع منه ما لم يسمعه أو روى عن من عاصره ولم يلقه، هل يحق لنا أن نعتبر هذا الراوي مدلسا؟ ونتمم بقية السؤال، ولم يصفه أحد من علماء السابقين بتدليس، ولم يصفه أحد من علماء السابقين بتدليس، وجدت أنه وقعت منه صورة التدليس ولم أجده في شيء من كتب المدلسين، وهل يحق لي بعد ذلك أن أحكم على هذا الراوي بأنه مدلس؟ فإن كان يحق لي أن أصفه بأنه مدلس، هل أعامله بمقتضى تلك الصورة فأقول إذا كانت رواية عما سمع منه ما لم يسمع أرد العنعنة ولا أقبله إلا التصريح بالسماع؟ أنا أريد الجواب منكم، لأن الجواب أظنه أوضح من خلال الكلام السابق كله، نريد خلاصة الكلام ما نريد الأسئلة الأولية، لكن نقول هل نعتبر هذا الراوي مردود العنعنة بمجرد ذلك أو لا؟ لا، التعليل من غيرك، أريده من غيرك. نعم، ما الدليل على أنه ليس الغالب عليه تدليس؟ أحسنت، لو كان هذا الراوي من مشاهير المدلسين أي أنه ممن غلب عليه تدليس لما فات العلماء الذين تتابعوا على التصنيف المدلسين وعلى جمعهم وعلى الكلام عنه، فعدم ذكره في كتب المدلسين يدل على أن ذلك كان نادرا منه وقليلا منه، فلا يكون لهذا الذي وجدته حكما عاما في روايات ذلك الراوي وفي وخاصة ألفاظه غير صريحة بالسماع. أما أنه يوصف مدلس أو لا فهذا الأمر فيه سعة، وإن كان الأولى ألا يوصف بأنه مدلس لأنه قد يؤدي إلى أن يحمل على أنه من المعروفين بالتدليس أو من المشهورين بالتدليس بعد ذلك، فيأتي بعد زمن من يحتج بك على وصفه بالتدليس فيرد عن عنعنته كما وقع في كثير من الرواة الذين عملوا بذلك في العصر الحديث، فالأولى لا تصفه بذلك، وقلنا بأن الوصف بالتدليس يراعى فيه أنه هل كان هذا الراوي يقصد التدليس أو لا، وقلنا قصد التدليس أو عدمه يظهر من قرائن من بينها أن يكون هذا الراوي مقل من التدليس جدا بل نادر التدليس، فعندها يعني نطمئن إلى أنه في الغالب لم يكن يتعمد التدليس وإنما وقع منه دون قصد، وقعت منه صورة التدليس دون قصد. أهم كتب المدلسين أقدمها على الإطلاق كتاب الكرابيسي، وهو كتاب الحمد لله أنه مفقود، لأنه توسع جدا في وصف الرواة بالتدليس، حتى أن الإمام أحمد غضب من تصنيفه لهذا الكتاب، واعتبره طعنا في المحدثين، وأنه معين للمعتزلة والمتكلمين على أهل الحديث، وذمه بتصنيفه لهذا الكتاب. يوجد تقريبا هذا الكتاب في بعض كتب المعتزلة التي بحمد الله ما زالت يعني في علم الغيب، المقصود أنها لم تظهر بعد بحمد الله تعالى. في أحد كتب المعتزلة ضمن كتاب الكرابيسي تقريبا كاملا في هذا الكتاب، واستغله بالفعل الطعني على المحدثين كتاب الكرابيسي، فتحققت نبوءة، نقول مثل ما يستخدم الصحفيون الإمام أحمد، أو توقع الإمام أحمد في هذا الكتاب، أنه أصبح طعنا في المحدثين، وهو كتاب سيء ولا شك. يعني من نظر في المقاطع التي نقلت منه يجد أن الكتاب بالفعل توسع غير مرضي، بل توسع مذموما يقينا في وصف الرواة بالتدليس وبالتشنيع عليه في ذلك. الكتاب الثاني كتاب النسائي، كتاب النسائي، وهذا الكتاب كان يظن أنه في حكم مفقود، لكنه في الحقيقة حفظه لنا كتابان. الكتاب الأول سؤالات السلمي للدارقطني، حيث أورد هذا الجزء الصغير جدا في هذا الكتاب، والكتاب الثاني ميزان الذهب، حيث أورد هذا الجزء، هو عبارة عن صفحة واحدة تقريبا، قال في مقدمتها النسائي ذكر المدلسين فلان وفلان 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 وفلان، عدهم فقط، هذا هو جزء المدلسين للنسائي، فهو موجود في كتابين بحمد الله تعالى ولم يفقد. ثم ألف بعد ذلك الدارقطني، وكتابه في حكم المفقود لا نعرف عن مكانه موجودا، لكنه حفظ في الكتب التالية ذكرها بعد قليل. صنف بعد ذلك الذهبي منظومة ضمنها أسماء المدلسين، وشرحت هذه المنظومة، وألف أيضا في المدلسين تلميذ للذهبي وهو أبو محمود المقدسي، زاد على الذهبي زيادات يسيرة، ونظمهم أيضا في قصيدة ليسهل حفظها، وشرحت هذه القصيدة. ثم ألف العراقي كتابا في المدلسين، الحافظ زين الدين العراقي، أو أضاف على كتاب العلائي قبلهم العلائي، نعم العلائي في كتابه جامع التحصيل في مقدمته أفرد فصلا لمن وصف بالتدليس، فصار كأنه كتاب منفصل في المدلسين. ثم جاء العراقي وزاد على كتاب العلائي، وجاء ابن العراقي أبو زرعة صاحب تحفة التحصيل، وألف كتاب منفصلا في المدلسين سماه كتاب المدلسين، وهو مطبوع موجود. ثم جاء الحافظ ابن حجر فألف كتابه المهم في الحقيقة، وهو أوسع الكتب التي ذكرت، وهو كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بتدليس للحافظ ابن حجر. هذه أهم كتب المدلسين. هناك بعض الكتب المعاصرة فيها بعض الإضافات اليسيرة، لكنها إضافات أقول إنها قد تكون خطيرة، لأنها توقع في نفس الوهم الذي ذكرته لكم، تذكر الراوي بأنه وصف بالتدليس بناء على أنه وقف على أنه وقعت منه صورة التدليس، فيأتي طالب العلم فيجد أنه قد وصف بالتدليس في هذا الكتاب فيحكم على عنايته بالرد، وهذا خطأ. كم باقي من الوقت؟ كم ابتدأنا؟ الساعة كم ابتدأنا؟ هذا هو حكم تدليس الإسناد بقسميه. يبقى صور من تدليس الإسناد أو ملحقة بتدليس الإسناد ذكرها أهل العلم. أهم هذه الصور ما سماه أهل العلم بتدليس التسوية، هو فرع من تدليس الإسناد، لكنه يختلف عنه اختلافا يسيرا، ألا وهو تدليس التسوية. وصورته أن يروي الراوي المدلس حديث الإسناد عن شيخه، وقد يصرح بالسماع من شيخه ويكون بالفعل قد سمع هذا الحديث من هذا الشيخ، ثم يحذف شيخ شيخه، يسقط شيخ شيخه، ولا يسمى هذا النوع تدليسا إلا إذا كان المذكور في الإسناد بعد الحذف شيخا لشيخه في روايات أخرى. نضرب مثال على ذلك، لو روى الوليد المسلم عن الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي وهو قد سمع منه وأكثر عنه، والأوزاعي قال، يعني الرواية الصحيحة اللي غير مدلسة، أن الأوزاعي روى حديثا عن مالك عن نافع، فجاء الوليد المسلم لا يحذف، ليس هناك واسطة أصلا بينه وبين شيخه الأوزاعي، هو سمع من الأوزاعي فيقول حدثنا الأوزاعي قال قال نافع، فيسقط مالك بين شيخه وشيخ شيخه. لا نسمي هذا النوع من الإسقاط ليس إسناد إلا إذا كان نافع شيخا للأوزاعي في أحاديث أخرى، يكون الأوزاعي قد سمع من نافع، أما إذا لم يكن قد سمع منه فإنه يسمى تسوية فقط ولا يسمى تدليس. لما؟ لأن التدليس كما قلت لكم فيه شيء من الإيهام، فإذا كان ما هناك إيهام بالسماع كأن يكون الباقي في الإسناد نعلم أن الأوزاعي ما أدركه أصلا ولا عاصره، فإنها لا تكون في هذه الصورة شيء من التدليس. لكن إذا سمع منه أو عاصره ولم يلقه، هذا الآن أضيفه، يعني الشرط فيه أن يكون إيهام سواء بالسماع أو بالمعاصرة، فإذا كان أيضا عاصره ولم يلقه يسمى تدليس، ما دام أنه أوهم السماع فهو تدليس إسناد، إذا ما أوهم السماع فليس بتدليس تسوية وإنما يسمى تسوية فقط. هذا النوع من التدليس وقع من قلة من الرواة، تدليس التسوية. من أشهر من وصف به راويان، الوليد المسلم وبقية بن الوليد، كلاهما دمشقي شامي، أو كلاهما شامي، أحدهما حمصي والآخر دمشقي. فما هو حكم رواية هذا الراوي؟ عامة كتب المصطلح لما تكلمت، بل كلها إلا كتابا واحدا يأتي ذكره، كلها لما تكلمت عن تدليس الإسناد قالت ومنه تدليس التسوية، وتذكر حكم تدليس الإسناد كالذي ذكره هنا ابن الصلاح، الخلاف الذي ذكره هنا هل تقبل عنعته إذا دلس مرة أو إذا كان الغالب عليها تدليس، ولا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، ويجعلون حكم تدليس التسوية مثل حكم تدليس الإسناد، وكأنهم لم يعتبروا لهذه الصورة أي حكم. وجدنا عبارة للحافظ ابن حجر في كتابه تعريف أهل التقديس، وبعض العبارات أيضا في كتابه النكت، لا في باب التدليس، في أبواب أخرى متفرقة، تطبيق أو تطبيقين للحافظ ابن حجر في بعض كتبه تدل على أنه ربما اشترط في من عرف بهذا النوع من التدليس بأن يصرح بالسماع في طبقة، يعني بين شيخه وشيخ شيخه، لأنه عرف بهذه الصورة من التدليس. وقد يقول قائل هذا لابد منه، وقد يحاجني بذلك بأن يقول أنت قلت بأن من عرف بأنه يروي عمن عاصره ولم يلقه أن نكتفي أن يصرح بالسماع مرة واحدة، لأن هذا هو نوع التدليس الذي عرفناه به، فقل مثل ذلك من عرفناه يدلس تدليس التسوية فنشترط أن يصرح بالسماع بين شيخه وشيخ شيخه، لأن هذا هو نوع تدليسه، فنقول هذا الحكم ليس بصحيح، وتطبيقات الحاضر أو كلامه يأتي كلام عنه بعد قليل، لكن أقول هذا الحكم ليس بصحيح، لأننا نحن اشترطنا في من لا نقبل منه العنعنة أن يكون الغالب عليه هذا التدليس، أو إذا تساهلنا نقول مكثر من هذا النوع من التدليس، لا نشترط أن يكون الغالب بل أن يكون مكثرا إكثارا بالغا حتى ولو لم يكن الغالب. فهل من وصف بتدليس التسوية كان الغالب عليه تدليس التسوية حتى نشترط أن يصرح بالسماع في طبقة شيخه بين شيخه وشيخ شيخه؟ هل يوجد عبارة لأحد من العلماء يصف واحد من هؤلاء بأنه كان الغالب عليه هذا النوع من التدليس؟ لم أجد ذلك قط، ولا في الوليد بن مسلم. هناك عبارات قد يظن من يقف عليها أنها تدل على هذا الأمر، كقول نقله أبو داود في سؤالات أبي عبيد الأجري عن الوليد مسلم، قال أن أحد الأرواة قال الوليد مسلم قد أفسدت حديث الأوزاعي. قد يقف طالب علم عن هذه العبارة يقول ها أفسدت حديث الأوزاعي، مع ذلك يدل أنه كان مكثر من هذا النوع من التدليس، فنقول هذا ليس بصحيح، لأن قبل التعليل هناك عبارة ثانية نضيفها دليل آخر لمن يقول بأنه لا بد من التصريح بالسماع، أن أبا داود نقل أن الوليد المسلم دلس هذا النوع في 60 رواية، 60 رواية عن الأوزاعي. فأقول ما نسبة هذه 60 تجاه الروايات الكثيرة التي ينقلها الوليد المسلم عن الأوزاعي، والأوزاعي من أئمة المسلمين ومن علماء المسلمين؟ ثم هل كان الذين اسقطهم الأوزاعي الوليد المسلم بين الأوزاعي وبين شيوخه، هل كان غالب عليهم أنهم ضعفاء أصلا؟ هل كان غالب شيوخ الأوزاعي ضعفاء، أم كان إمام الأئمة لابد أن يكون في عنده شيء من التحري والانتقاء؟ ثم وجدت عبارات صريحة لبعض أهل العلم تدل على أنهم لم يكن راعوا ذلك مع الوليد مسلم، كقول الإمام الذهبي عن الوليد مسلم إذا قال سمعت فهو حج، فلم يشترط في الوليد مسلم إلا أن يصرح هو بالسماع لا في طبقة شيخي وشيخ شيخي. الحافظ بن حجر نفسه في نتائج الأفكار في له مواطن صريحة بأنه لا يشترط من الوليد مسلم بالتصريح بالسماع في طبقة شيخ الشيخ، وإنما كان شرط ذلك إذا لاحت له نكارة أو قرينة تقتضي الإعلال بذلك، وإلا إذا لم يكن هناك قرينة فإنه يحمل هذه الرواية على الاتصال، وهذا هو المنهج الصحيح، أنك تعامل رواية الوليد المسلم إذا صرح بالسماع عن الأوزاعي فروايته مقبولة، إلا إذا لاحت قرينة تدل أو تشهد على عدم السماع، نقول هذا يعني نجعل حكمه في ذلك حكم من كان يدلس عمن سمع منه ما لم يسمعه لكن لم يغلب عليه التدليس، ما قلنا نؤخذ به قبول العنعنة إلا إذا جاء دليل أو قرينة، كذلك حكم المدلس تدليس تسوية. ولم نجد أن أحدا من العلماء المتقدمين كان يعل بمجرد هذا النوع من التدليس مطلقا، إلا لابد أن يكون هناك مخالفة أو نكار، وهذه كتب العلل وهذه كتب السؤالات لا يوجد فيها شيء من ذلك البتة أبدا، بخلاف ما سرى عليه بعض المعاصرين وبعض المتأخرين من اعتبار أن هذا النوع من التدليس يستلزم التصريح بالسماع، بل بعضهم تجاوز طبقة شيخ الشيخ وجعله في جميع طبقات السند. فالمقصود أنه هذه الصورة من التدليس لم يثبت أن أحدا من الرواة غلبت عليه حتى تستلزم رد العنعنة في طبقة شيخي وشيخ شيخي. أما عبارة أفسدت حديث الأوزاعي فيخالفها عبارة أخرى، عبارة الإمام أحمد يقول عن الوليد بن مسلم، يقول أعلم الناس بحديث الشاميين الوليد بن مسلم، ويقول أحد أعلم الناس بأهل الشام وهو مروان بن محمد الطاطري، وكان يثني عليه الإمام أحمد كثيرا في معرفته بأهل الشام وفي رجالاتها، يقول إذا سمعت حديث الأوزاعي من الوليد بن مسلم فحسبك به، وإن أفسدت من أنه هذا إذا سمعت من حديث الأوزاعي فحسبك به. إذن على ماذا أحمل كلمة أفسدت؟ أقول نعم، الوليد مسلم لما فعل هذا الفعل جعلنا لا شك لا نعتبر رواية عن الأوزاعي مثل رواية غيره، فقد يأتيني حديث فيه شيء من الغرابة فأقول لعله دلس للتسوية وتوقف عن قبوله، يعني جعل في قلبنا شيء من الريبة والشك. ثم الأحاديث التي وقع فيها أو دلس فيها تسوية نعم أفسد فيها حديث الأوزاعي، يعني لا يحق لنا أحمل هذه العبارة على عمومها وعلى إطلاقها، ما دام أنها تعارض أقوال أخرى صريحة وربما كانت أقوى، مع تطبيقات العلماء الدالة على عدم التصريح بالسماع في طبقة شيوخ الأوزاعي أو في بين الأوزاعي والشيوخ. وعلى ذلك فتدليس التسوية لا أعرف راويا قيل فيه باشتراط التصريح بالسماع في طبقة بين طبقة شيخه وشيخ شيخه من إمام متقدم يعتبر قوله أو يلزم قبول قوله، وإنما هي أقوال بعض متأخرين. وعلى رأسهم يأتي الأمير الصنعاني في كتاب توضيح الأفكار. هذا بالنسبة لتدليس التسوية. يبقى هناك صورة أخرى في الحقيقة هي أقرب ما تكون بالطرفة والنادرة، ولم تتكرر من الرواة إلا يعني لم تذكر عن الرواة إلا مرات قليلة جدا، لكن استحسن بعض المصنفين أن يذكروها كنوع من إيش؟ كنوع من التدليس، ويريدون أن يلطفوا هذا الباب الصعب المتشعب الأطراف بشيء ببعض الصور التي قد تكون فيها نوع من الطرافة وخفة الدم كما نقول، يعني مثل قصة هشيم لما طلب منه طلابه أن لا يدلس به فوعدهم يوما، قال اليوم الفلاني لن أدلس لكم حديث، اتوني في اليوم الفلاني، فجاءوا إليه فصار يقول حدثنا فلان وفلان 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 ويذكر بقية السنة. فلما انتهى من ذلك المجلس كله وكله كان يفعل في هذا الفعل، قال هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا أبدا جزاك الله خيرا ما دلست اليوم شيئا. قال لم أسمع في كل هذا المجلس إلا من الشيخ الأول الذي ذكرته، وأما من قلت ومن عطفت على الشيخ الأول فإني قد نويت الخطأ، يعني حدثنا فلان وقد رويت هذا الحديث من طريق فلان وفلان وفلان. فهذه يعني صرح فيها هشيم بهذا النوع من التدليس ولا كان يفعله، وإنما أراد يعني لما شدد عليه المحدثون أراد أن يعرفوا منه لو أراد أن يتحايل عليهم يتحايل، وأنه ليس في قدرتهم أن يلزموه بأن لا يدلس. هذا سماه العلماء بتدليس العطف، هو إنما وقع مرة واحدة أو مرتين من قلة جدا من الرواة وليس لهم حكم على الروايات. قالوا في قسم آخر هو تدليس القطع، وضربوا له مثالا بأن يبتدئ الراوي بذكر الشيخ دون صفة، مثل ما ذكرنا عن سفيان لما يقول الزهري، لا يقول عن الزهري ولا يقول قال الزهري ولا يقول حدث الزهري أبدا، يقول الزهري. قالوا هذا اسمه تدليس القطع، وهو إذا بها كان بهذه الصورة نوع من تدليس الإسناد من رواية الراوي عما سمع منه ما لم يسمعه، إذا كان هذا الشيخ المذكور مما سمع منه ذلك الراوي. هذه أنواع تدليس الإسناد وفروعها تدليس القطع وتدليس العطف وتدليس التسوية التي ذكرها أهل العلم. أما تدليس الشيوخ فيعني نقرأ حكمه لأنه أمر يسير. تفضل شيخ اقرأ قبل ما ينتهي الوقت.
وأما القسم الثاني فأمره أخف، وفيه تضيع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته، ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمله على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة، أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه، أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، أو كونه كثير الرواية عنه، فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين منهم الخطيب أبو بكر، فقد كان لهجاً به في تصانيفه والله أعلم.
نعم هذا هو حكم القسم الثاني. قال أمره أخف لأنه إن كان الراوي ضعيفاً فدلسه ذلك الشيخ فإنه سيكون مجهول، والمجهول يتوقف عن قبول روايته، فلم يحصل يعني من جراء إذا هذا النوع من التدليس إيهام أن هذا الإسناد صحيح أو مقبول، بخلاف تدليس الإسناد الذي قد يوهم ذلك. قال وفيه تضيع للمروي. نعم إذا كان المروي صحيحا والذي وعر طريق معرفته ثقة، فإننا إذا لم نعرف عين ذلك الراوي سنعتبره في حكم المجهول ونحكم على ذلك الإسناد بعدم القبول وعدم الصحة، لأننا ما عرفنا حقيقة هذا الراوي، فقد يضيع الراوي بتدليس الشيوخ حقيقة الرواية أو صحة الرواية. يقول: ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمله على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة، وهذا أشده كراهة، بل قد يصل إلى درجة التحريم فيما لو غير الاسم فجعله مشابها لاسم آخر ثقة، هذا يكون فيه نوع من التدليس الشنيع جدا، ربما أدى بأهل العلم إذا كان غير اسم ثقة بكذاب وكان الحديث ظاهر النكارة والوضع، ربما جعلهم يحملون على هذا الراوي حملة شديدة ويعتبرونه في زمرة الكذابين. نعم. قال: أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه وهو يأنف وهو كبير السن أن يحدث عمن يحدث عنه من هم في طبقة تلامذته، فيغير اسمه حتى يوهم أنه رجل كبير في السن أو غير ذلك الذي روى عنه المتأخرون. قال: أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، يعني من طبقة تلامذته تقريبا، فإذا كان تلميذا له وروى عنه قد يأنف من أن يسميه، وهذا ولا شك ليس من كمال الورع والديانة، بل لوكيع عبارة مشهورة نقلها أهل العلم عنه، وهي قوله: لا ينبل الرجل حتى يروي عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، لا ينبل الرجل يعني لا يكمل نبله وفضله. ولما ذكر هذه العبارة الحافظ بن حجر في ترجمة البخاري في آخر هدي السالي قال: وقد ضرب البخاري في ذلك بأوفر يصيب، فروى عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، ولم يكن يعنف أبدا من تسمية من يروي عنهم ولو كانوا من طبقة صغار تلامذته، وهذا يدل على تمام ورعه عليه رحمة الله. وهناك أمثلة كثيرة ذكره العلماء في هذا الباب تدل على زيادة ورعهم. قال: أو كونه كثير الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، يعني ربما كان هذا الشيخ هو أهم شيخ عن ذلك الراوي، قال من روايات ذلك الراوي عن هذا الشيخ، فبدل أن يقول في كل مرة حدثنا محمد بن مسلم الزهري حدثنا محمد بن مسلم الزهري، مرة يقول حدثنا محمد بن مسلم، ومرة يقول حدثنا ابن شهاب، مرة يقول حدثنا الزهري، مرة يقول حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله، ومرة يقول حدثنا محمد بن عبيد الله ينسبه إلى جدي، وهكذا حتى لا يمل السامعين، إما بهذا غرض الحسن أو بغرض أنه يخجل من تكرار اسم شيخ واحد فيقال لهم: ما عندك إلا هذا الشيخ، ما سمعت إلا من هذا الشيخ، ما لقيت أحدا آخر، فيريد أن يوهم كثرة شيوخه وأنه تلقى عن عدد كبير فيفعل مثل هذا الفعل. قال: وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين منهم الخطيب أبو بكر، الخطيب البغدادي نعم يفعل ذلك في كتبه، وفي الحقيقة بالفعل والله يتعبنا في بعض الأحيان في الترجمة لشيوخه، لأنه يعني قد يذكر اسم الشيخ ثم يذكر اسم أو كنية أبي الشيخ، ونبحث فنتعب إلى أن يعني نوفق بوجه من الوجوه. محمد بن أبي علي، محمد بن أبي إسحاق، أبو إسحاق ما اسمه، يحتاج أنك تبحث وتتعب وتنصب من خلال يعني طرق مختلفة حتى تقف على هذا الشيخ من شيوخ الخطيب البغدادي. ففعله بعض العلماء كما قلت لكم من باب شحذ الأذهان وحث الطلبة على البحث للوقوف على أسماء هؤلاء الشيوخ، هذا تدليس الشيوخ، وتبين أنه لا علاقة له بصيغ الأداء، وأنه إنما يلزم معرفة عين الشيخ للحكم على الحديث بعد ذلك، فإن كانت عينه ثقة يعني كان ذلك الشيخ ثقة حكم الحديث بقبول، وإن لم يكن كذلك حكم عليه بما يناسبه. أيضا ألحقوا بقسم تدليس الشيوخ قسم آخر مشابه له، وهو أيضا قصير قليل الحصول وأثره ضعيف جدا، كل ما فيه أنه في تشبع بما لم يعطى، أن الراوي الفاعل ذلك كأنه تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك فيما سموه بتدليس البلدان، تدليس البلدان. وضربوا على ذلك أمثلة، قال مثل أن يقول البغدادي حدثنا فلان فيما وراء النهر، ويقصد نهر دجلة، دجلها في يمر في وسط بغداد، فإذا قال حدثنا فلان فيما وراء النهر يظن السامع أنه أين لقي فلان هذا؟ في أقصى المشرق الإسلامي، بخارى وسمرقند. قالوا أو مثل قول الشامي حدثنا فلان بصنعاء، يظن السامع أنه رحل لأقصى الجنوب، صنعاء اليمن، وهي في صنعاء قرية بقرب دمشق اسمها صنعاء. المقصود أنه ضربوا لذلك أمثلة، وهي لا شك من فعل ذلك يكون يعني أخطأ في هذا الفعل، وكان الأولى به أن لا يفعل هذا الأمر وأن لا يوهم خلاف الحقيقة، لكنه لا أثر له في قبول الرواية أو ردها. نرى إن كان هناك أسئلة متعلقة بالموضوع. هل إذا صحح من اشترط الصحة رواية لمن عرف بالرواية عمن عاصره ولم يسمع منه أو قال أحد الأئمة عنها إسناده صحيح، فهذا دليل على السماع في هذه الرواية؟ نعم، هذا الأصل، أنه إذا أخرج أحد من اشترط الصحة أو صحح أو صح أحد العلماء إسنادا أن هذا الإسناد كل رواته قد سمع ممن ذكر في ذلك الإسناد ممن يليه، واسم كتاب ابن خزيمة وابن حبان ينص على ذلك، قال من غير قطع في سندها، فنصوا على أن شرطهم في أسانيد هذه الكتب اشتراط الاتصال. وأما بالنسبة البخاري ومسلم فالأمر فيهم أوضح وأشد، فإن كان هذا شرط ابن خزيمة فشرط البخاري ومسلم أقوى. أي من الكتب المذكورة فيها اللبس بين نوعي التدليس من ناحية الحكم؟ يعني لعله الذي يظهر من السؤال أنه يقصد ما هي الكتب التي اعتبرت حكم صورتي التدليس حكما واحدا. كل كتب علوم الحديث المتأخرة خاصة التي أطلقت قولا واحدا في حكم رواية المدلس، يعني مثل كتاب الحاكم ما أطلق حكم عام على رواية المدلس. أما من كتاب ابن الصلاح إلى من جاء بعده كلهم أطلقوا الحكم فجعلوا حكما واحدا. يقول ذهب بعض الأفاضل إلى أن مرتبة الاحتجاج تحمل الصحيح والحسن وبعض الأحاديث الضعيفة، فهل هذا صحيح؟ تكلمنا عنها هذه إلى أن أشبعناها بحثا، هل الضعيف يدخل ضمن ما يحتج به أو لا؟ الضعيف في اصطلاحنا نحن الراوي الذي عرف عنه تدليس عمن لم يسمع منه، ألا يحترز عن تدليسه عمن سمع منه من باب أولى؟ إذا يعني وش علاقة هذه الصورتين؟ أجل من عرف بالتدليس الشيوخ أيضا نحترز من تدليسه في من سمع منه من باب أولى، يعني هذه صورة وهذه صورة، من عرفناها بهذه الصورة نعامل بما يستحقه، ومن عرفناها بهذه الصورة نعامل بما يستحقه، وليست كل الصورتين بمعنى واحد، وذكرنا تطبيقات العلماء وأقوالهم الصريحة في ذلك. يقول أنه صحيح البخاري له روايات كثيرة، فهل صحيح مسلم له روايات أيضا؟ نعم له روايتين فيما أعرف، لكنها ليست في شيوع روايات البخاري المتعددة. يقول أي الطائفتين أثر في علوم الحديث، الأصوليون المتكلمون، وهل لها تأثير في العلوم الأخرى؟ نحن إذا قلنا الأصوليون فنقصد المتكلمين، إذا قلنا الأصوليين دائما لهم أثر غير جيد في علوم الحديث فنقصد المتكلمين منهم، وإلا إمام الأصوليين الإمام الشافعي ليته ما تكلم إلا في علم الحديث لجودة كلامه في علم الحديث، فيعني المقصود أن كلامه في علم الحديث في كتاب الرسالة قمة، وليت أنه وسع الكلام فيه غاية التوسع، لكنه ما كان يبغي أن يخاطب أمثالنا في جهلنا وعدم معرفتنا بالعلم، كان يخاطب أهل زمنه فيكفيهم نبذ يسيرا. هذا سؤال عن راوي معين يحيى بن عبد الرحمن ابن أبي لبيبة عن جده: كيف أعرف جد هذا الراوي وأين أجد؟ قد تجد في كتب الكنى، قد تجد إذا كان هذا معروف، يعني إذا كان روى عن جده أو مروي عنه، قد تجد في كتب الكنى مثل كتاب الكنى للجولابي أو كتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم الكبير، وإن كان ما طبع القسم الذي وصل إلى حرف اللام، أو كتاب الاستغناء لابن عبد البر، أو كتاب المقتنى للحافظ الذهبي. وأيضا يمكن أن يرجع إذا كان يروي عن أبيه عن جده، يرجع إلى كتاب ابن قطلبغة من روى عن أبيه عن جده. المقصود أنه يعني قد يسمى، بل قد يسمى حتى في ترجمة الحفيد هذا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة أو كذا، كأني قرأت كلمة بهذه الصورة، في ترجمته هو نفسه قد يسمون، يقول اسم جده كذا فيذكرون اسم الجد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية.